السلام عليكم. تحدثنا في الجزء الأول من قصة سيدنا موسى عليه السلام عن مولده، وكيف دبر الله تعالى له الأمانة من فرعون في قصر فرعون، ليعلمنا أن تدبير الله للبشر خير من تدبيرهم لأنفسهم، واختياره لهم خير من اختيارهم لأنفسهم. فكان الأمان في زمن الخوف، إلى أن شب سيدنا موسى عليه السلام وبلغ أشده ناضجا قويا، أتاه الله الحكم والعلم، وهذا هو جزاء المحسنين في كل زمان ومكان وكل عصر ومصر. فيشير الله تعالى إلى حادثة وقعت مع سيدنا موسى عليه السلام عندما استوى شابا، حيث يدخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فيجد فيها رجلين يقتتلان، هذا إسرائيلي وذلك قبطي. فيستغيثه الإسرائيلي على القبطي، فيهب موسى لنجدة المظلوم، فوكز موسى القبطي في إشارة إلى أنه لم يتعمد القتل، إنما أراد الدفاع عن الإسرائيلي المظلوم لإبعاد الظالم عنه بمجرد وكزه، لكن تلك الوكزة قضت على الرجل فمات. فرجع سيدنا موسى إلى نفسه نادما مستغفرا قائلا: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له الله، إن الله هو الغفور الرحيم. وتتتابع الأحداث بعدها إلى أن يأتي إليه رجل من أقصى المدينة يسعى، محذرا موسى أن هناك من يتآمر لقتله. فيخرج سيدنا موسى من المدينة خائفا يترقب، فيصور لنا القرآن بعدها كيف ألجأ سيدنا موسى عليه السلام قلبه لله متوجها إليه قائلا: رب نجني من القوم الظالمين. نعم يا أحبتي، الله هو الأمان إن شعرت بالخوف، الله هو المدبر إن عجزت عن التدبير. ثم نجد موسى عليه السلام يتوجه تلقاء مدين، تمتلئ نفسه بالرجاء أن يهديه الله إلى سواء السبيل، فيجد في مدين أمة من الناس يسقون، أي يسقون الغنم أو الإبل أو غيرها، ووجد امرأتين تمنعان غنمهما عن الماء، فسألهما: ما خطبكما؟ أي لماذا تجلسون عند نبع الماء دون أن تسقيان الغنم؟ فقالتا: لا نسقي غنمنا حتى يذهب الرعاة، فكلهم رجال وليس هناك سوانا نساء، وليس لنا سوى أب كبير لا يستطيع هو أن يسقي الغنم. فسقى لهما سيدنا موسى، ثم تولى إلى الظل يناجي الله قائلا: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي يا رب أي خير تسوقه لي فأنا مفتقر إليه، وحيد مغترب لا يعرف أحدا في تلك البلدة. فيكون تدبير الله له وخيرته له مرافقة له، مظهرة كيف يدبر الله الأمر للمؤمنين حتى في أصعب المواقف وأشدها ضيقا على النفس البشرية. تخبر الامرأتان ما حدث معهما لأبيهما، فيطلب الوالد أن يزوره هذا الرجل الغريب الشهم ليشكره، فيأتيان نبع الماء ليجدا سيدنا موسى قد جلس في الظل. ثم تتقدم إحداهما على استحياء لتطلب منه مرافقتهما حتى يشكره والدهما. يذهب موسى عليه السلام ويقص على الشيخ الكبير القصص، فيقول: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم تقول إحداهما لأبيها: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والقوة والأمانة يا أحبتي هما الأساس الذي تقوم عليه الأفراد والأشخاص والأمم. إن كنت أمينا قويا استطعت أن تبني نفسك وبلدك، فالقوة وحدها لا تكفي، وكذلك الأمانة دون قوة، عليك أن تكون أمينا قويا. ونحن لن نستطيع أن نعود كما كنا أقوياء إن لم نتحلى بهاتين الصفتين. فلما علمت الفتاة بحكمتها ورجاحة عقلها في موسى القوة والأمانة، علمت أنه خير من سيعين والدها. يتفق سيدنا موسى مع الرجل الكبير على الزواج من إحدى ابنتيه على أن يستأجره للعمل عنده لفترة من الزمن 8 أو 10 سنوات. فأتم سيدنا موسى المدة المطلوبة، وعاد بزوجته وماله متوجها عائدا إلى مصر. وفي طريق العودة آتاه الله الرسالة، ولعل سورة طه هي أكثر السور تفصيلا لهذا الجانب، بدأت الآيات بقول الله تبارك وتعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما ذهب سيدنا موسى عليه السلام إلى المكان الذي كان يلتمس أن يجد فيه نارا يهتدي بها مع أهله فتنير له طريق العودة، وجد ما ينير الطريق لعصر من العصور ولأمة من الناس كافة في ذلك الزمان. ناداه الله: يا موسى، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ويفاجئه باختياره له، فليستمع لما يوحيه له. فيبدأ الوحي على سيدنا موسى بكلمات التوحيد والأمر بالعبادة وبيان الساعة وأن عليه ألا يستمع لغير المؤمنين، ويعطيه الله من الآيات الدالة الواضحة على صدق رسالته، فيحول عصاه إلى ثعبان ويؤيده بآية اليد ويبشره بتسع آيات أخر وأنه رسول الله إلى فرعون. فكيف سيتلقى فرعون نبأ رسالة موسى؟ هذا ما سنعرفه في الجزء الثالث يا أحبتي.